أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، ويلي بيسرني أن استضيف فيها اليوم الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ يوسف دياب. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك كارلا.
صورة مشرقة، وجود فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في حضرة البيت الأبيض، وهذه الصورة المشرقة عن لبنان وعن استعادة السيادة في لبنان واستعادة السلطة واستعادة المؤسسات الرسمية لدور الفاعل. إنما هذه الصورة المشرقة يبدو أنه في الداخل اللبناني هناك من يريد زعزعتها، فحتى الساعة ما في عنا نحن أي رد واضح أو أي إيجابية من جانب حزب الله أنه سيتلقف كل هذه التطورات السياسية والدبلوماسية التي تسعى إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية. شو رأيك بما حصل في البيت الأبيض، وشو رأيك بما يحصل في الداخل وبموقف حزب الله؟
بعتقد الزيارة اللي شدناها مبارح بالبيت الأبيض يعني هي إذا بدك مثل ما تفضلتي وقلتي بتجسد صورة لبنان الحقيقي، هذا لبنان اللي إذا بدك يغزو العالم. مبارح كان يعني المشهد بالبيت الأبيض مشهد يعني بيكبر فيه لبنان. فخامة رئيس الجمهورية قدم صورة لبنان الحقيقي من خلال حضوره، شخصيته، الكلام اللي قاله، تفاعل اللي حصل من قبل الرئيس ترامب مع ما قاله فخامة الرئيس الجمهورية، وأيضا تفهم رئيس الجمهورية لموقف الرئيس الأمريكي اللي قال أنه لبنان ظلم كثيرا ويجب أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار. ما في شك أنه مبارح هذه الزيارة فتحت مسار جديد للبنان. أعتقد أنه سنبدأ نتلمس نتائج هذه الزيارة، أولا بما خص التأكيد الأمريكي على الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان. المسألة الثانية والأساسية هي عودة لبنان إلى دوره في المنطقة وفي العالم، وعودة العالم إلى لبنان. مش تفصيل بسيط كارلا، لما امبارح الرئيس ترامب يعلن في نهاية هذه الزيارة أن الشركات الطيران الأمريكية ستعود إلى لبنان، وأعطى الإشارة لأن تعود كل شركات الطيران تعتمد لبنان عبر الرحلات المباشرة، ودعا يعني شركات العالم إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المسألة. هذا يدلل على أن لبنان مقبل على مرحلة جيدة ومشرقة، مقبل على مرحلة من الأمن والاستقرار، على تحسن اقتصادي، على نمو بالمجال السياحي، وعلى أن لبنان هو إذا بدك سيكون نقطة استقطاب عالمية وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إلى أن نصل إلى هذه المرحلة في مخاض وفي أثمان سندفعها، كنا عم نحكي عنها تحت الهواء، وقبل شوي كنت عم تقولي لي انه في البعض داخل اللبناني لم يتلقف هذه الزياره، لا بالعكس هو يا ريت انه تعامل معها بطريقه سلبيه، لا بل هو يشكك فيها، واذا بدك حاول يشوه يعني المشهد اللي شفناه امبارح بالبيت الابيض، ليقول بانه كل ما فعل عليه الرئيس عود انه هو يعني جنى صوره بالبيت الأبيض مع الرئيس ترامب، وهذا أكثر ما يمكن أن يحصله. في فريق بالداخل اللبناني يرفض كل شيء إن لم يأتي هذا الشيء عبر إيران أو عبر حزب الله أو ما يسمى محور الممانعة، الذي هو للأسف هو يخرب لبنان وخرب
صحيح
المنطقة.
ولكن مش هو من يمسك بزمام الأمور في الداخل اللبناني هذا المحور؟
أنا برأيي لم يعد يمسك.
الكلمة الأخيرة لمن؟
لم يعد يمسك الكلمة الأخيرة للدولة اللبنانية. وخلينا نفككها وحدي
في كم موقف أخذوا فخامة الرئيس جوزيف عون والرسائل السياسية من البيت الأبيض بالداخل اللبناني عم بيقولوا أنه هيدي مجرد يعني شعارات وعبارات. اليوم هل أخذ لبنان ضمانة حقيقية أمريكية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، لإتمام الانسحاب؟ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس عن انسحاب تام. هيدي نقطة قالوا له طب نحن قدمنا كل شيء، طب على القليل يعطونا ضمانة انه بيقدر ينسحب بالاخر وبفترة زمنية غير موجودة. تاني نقطة ما ذكره الرئيس الامريكي عن دخول الشرع لمحاربة حزب الله، كمان هيدي نقطة شافوا فيها نقطة غير إيجابية. وآخر شيء كمان طبعا وأخيرا كلمه عن دولة الرئيس نبيه بري وكأنه يحاول الإيقاع ما بين الثنائي الشيعي. شو ردك على هالثلاث نقاط؟
خلينا نبلش فيه وحدة وحدة. أولا الرئيس ترامب لم يتحدث فقط عن تموضع للجيش الإسرائيلي،
يعني التموضع
طبعا، بس قبل أن يصل الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، إذا بتتذكر من 3 أيام أو 4 أيام قال كلام واضح الرئيس ترامب على نتنياهو أن يسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، كلام واضح جدا جدا، وقال أيضا أن يسحب هذا الجيش من إسرائيل من جنوب سوريا. ما في أوضح من هذه المسألة، لكن بتقديري أنا أنه ما في اليوم الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أنه ينسحب من كل المناطق اللي احتلتها، لأنه في عندك ترتيبات أمنية، بدك أنت كدولة لبنانية بدك تكوني قادرة على 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 يعني ملء الفراغ اللي بيحصل بعد الانسحاب الإسرائيلي. وخلينا نكون واضحين كارلا، ما حدا يتوهم أنه نحن ممكن نعود لمرحلة بتشبه مرحلة 2006 عندما حصلت الحرب وتوقفت إطلاق النار بالقرار 1701، انسحبت إسرائيل بعد 24 ساعة كان حزب الله منتشر في كل الجنوب حتى على الخطوط الأمامية، هذه مرحلة انتهت. أيضا لن يكون هناك وضع يشبه ما قبل 2 آذار 2026، يعني تبين أنه رغم حزب الله قال أنه أنا سلمت بجنوب الليطاني وأنه الجيش اللبناني سهلت له مهمة الانتشار، عندما وقعت المواجهة مع إسرائيل ودخل حزب الله بحرب الإسناد الثاني تبين أنه مقاتلي الرضوان لا يزالون على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، لا تزال مخازن الأسلحة والصواريخ اللي استعملها.
يعني بتقلي أنه لا يمكن أنه نقول أنه ممكن نرجع لهذا التاريخ، علما أنه بوقتها الجيش اللبناني والمؤسسة الدولية الرسمية اللبنانية قالت أنه أنا أتممت 90% إلى حد 90% من حصرية السلاح بجنوب الليطاني، وإذا تبين بعد ذلك أنه هذا الأمر مش صحيح. شو اللي بيمنع يتكرر؟
صحيح، لكن بوقتها الجيش اللبناني تصرف بما يملك من معلومات على الأرض وبما هناك من تنسيق بينه وبين لجنة الميكانيزم اللي برأسها أمريكي، وأيضا كانوا يستقوا معلومات من الإسرائيلي أنه في مخزن هون يروح الجيش اللبناني يفككه، طبعا بعد التنسيق مع اليونيفيل والقوات الأمريكية
يعني مش
والدولية.
بالتعاون مع حزب الله،
لم يتعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية، ولم يعطي إحداثية وحدة ولا خريطة أسلحة ولا خريطة مخازن ولا أي معلومة، لا بالعكس نحن سألنا الجيش قال نحن ليس هناك من تعاون مع حزب الله. أنا بعتقد المرحلة اليوم مختلفة، لأنه اليوم أنت جنوب الليطاني تقريبا 90% من جنوب الليطاني يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعملية إنهاء وجود مخازن لحزب الله هي تقع على عاتق الإسرائيلي اللي هو فجر كل شيء فيه أنفاق، كل شيء فيه مستودعات صادرة فككها، وبالتالي هذه المنطقة يفترض أن يكون الإسرائيلي أنهى الوضع العسكري لحزب الله فيها، إلا إذا بقيت بعض المراكز اللي غير معروفة وغير مرئية. أعتقد مهمة الجيش مع القوات الدولية التي ستساعد الجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب بإشراف أمريكي، هذه مهمة الجيش ومن معه أن يفكك هذه المخازن وهذه الأسلحة. لكن شو الخوف أو شو الحذر؟ الحذر بالنسبة للإسرائيلي، وهذا اللي عم يقوله الإسرائيلي بشكل واضح، أنه من بكرة مع الأهالي ما يرجع حزب الله ويتغلغل بجنوب مثل ما عمل بعد 27 تشرين 2024. هذه المسألة لا يمكن أن تحصل. مشان هيك امبارح نحن شفنا على مداخل زوتر وفرون والغندوري في مراكز الجيش اللبناني وحواجز كانت تخضع السيارات التي تدخل إلى التفتيش، أولا للتأكد من أنه ما في مقاتلين لحزب الله عم يفوتوا، وإذا بده يفوت مقاتل لازم يكون أعزل، أو إذا بده يفوت تحت ستار مدني بده يكون ما معه سلاح. المسألة الثانية أنه هل هذه السيارات هي بالفعل سيارات مدنية أم أنه في أسلحة تدخل من ضمن هذه من ضمن إطار العودة، هذه مسؤولية الجيش اللبناني أيضا. يعني سألتيني نعم
إيه لا بس هون هذه النقطة أستاذ يوسف عم بتقل إنه عم نحكي عن جنوب الليطاني، إنما الأخطر واليوم ما يحصل في هالمناطق التجريبية وإذا رح تنجح التجربة أم لا، أو مناطق نموذجية كما نريد أن يقال عنها هنا في لبنان، ولكن المشكل الأساس هو شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني. قلت لي جنوب الليطاني إسرائيل مسيطرة،
صحيح،
وإسرائيل هي تعلم وين صار في مخازن والأسلحة والترسانة، ولكن إعادة بناء بنية حزب الله وترسانته العسكرية وبنيته التحتية، المخاطر منها هي شمال الليطاني. من صحيح. يضمن أمن شمال الليطاني وحصرية السلاح؟
مفروض الجيش اللبناني.
كيف؟
ومفروض لحزب الله أن يتعامل بإيجابية مع الجيش اللبناني، ويفترض بحزب الله أن يقتنع بأنه المرحلة مرحلة ما قبل 2 أدار مختلفة عن مرحلة ما بعد 2 أدار. الزمن تغير كارلا، لم يعد باستطاعة حزب الله أن يتحكم بمفاصل اللعبة في الداخل اللبناني. مش بس لأنه الوضع الإقليمي تغير، حتى لأنه الوضع الداخلي تغير، حتى لأنه اليوم واقع الطائف الشيعي لم يعد كما كان في السابق. اليوم شوفي مين الدفع الثمن الأكبر من مغامرات حزب الله في حرب الإسناد الأولى وبحرب الإسناد الثاني وقبلها بالحروب اللي خاضها بسوريا وبالعراق وباليمن. مين اللي دفع؟ ألم يكن اللبنانيون بشكل عام؟
صحيح.
والشيعة بشكل خاص. والسؤال اليوم، هل باتت سردية حزب الله تقنع الطائفة الشيعية بأنه هذا سلاح هو موجود لحمايتهم أو لحماية البيئة؟ هذا السلاح ست كارلا الذي لم يحمي حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ولم يحمي القادة العسكريين والأمنيين اللي أنشأوا هذه المنظومة العسكرية، كيف بده يحمي لبنان وكيف بده يحمي الشيعة وكيف بده يقدر يواجه إسرائيل؟ اليوم زريعة حزب الله أنه ما فيك تحكي أنت بموضوع السلاح وإسرائيل محتلة مناطق، بنقول له أول شيء ريح حالك وترك المهمة لغيرك. اليوم الدولة اللبنانية تتولى هذا الموضوع. الموقف المشرف لرئيس الجمهورية بالأمس بالبيت الأبيض كان واضح ولا لبس فيه، واليوم رئيس الحكومة، وهلأ نحن عم نحكي رئيس الحكومة، عم يجول على مناطق الجنوب وبلش بزوتر الغربية وبفرون وأيضا
الغندوري. معارضة لهذه الزيارة،
هيدا الدليل أنه هني بيرفضوا الدولة. ما بدهم الدولة اللبنانية تعود إلى الجنوب. هني كانوا يقولون تاريخيا أنه أنشئت المقاومة لأنه الدولة تخلت عن أبناء الجنوب. كلا، غير صحيح هذا الحكي. من 49 ابن 69 من وقت اتفاق القاهرة الدولة أقصيت عن الجنوب.
أقصيت.
عندما ذهبوا ما مرغمين وإما راضين على تحويل جنوب لبنان بما فين اللي هلأ
تحلنت.
بما فين هلأ اللي عم يدافعوا عن 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 دور المقاومة، هن اللي حول الجنوب ساحة للمواجهة ما بين منظمة التحرير وإسرائيل، وبلشت إسرائيل اجتياحات للبنان. أنا
انتبه
ما عم برر عدوان إسرائيل على لبنان على الإطلاق، بس كمان في أسباب دفعت له. مش مزبوط الدولة تخلت عن أبناء الجنوب أو تخلت عن الجنوب، بدليل أنه خليني أذكرك بال96 كارلا حكومة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه، كان رئيس الياس الهراوي رئيس جمهورية، أخذت قرار بنشر الجيش اللبناني في الجنوب. خون الياس الهراوي وخون رفيق الحريري وخونة الحكومة، وبتعرف الحملة اللي صارت عليه من حلفاء سوريا أنه يريد أن يجعل من الجيش حارس لأمن إسرائيل. اليوم نفس النموذج، نفس الكلام، بيقولوا لك الدولة تخلت والدولة ما عم تحبينا، وبس الدولة تاخد قرار بالانتشار وبحفظ أمن الجنوب بيقولوا لك هذه الدولة ستريد أن تتحول إلى حارس أمن الحدود.
خلينا
مع إسرائيل
لليوم، ألم يتحول الجيش اللبناني برأي محور الممانعة إلى حارس أمن إسرائيل اليوم؟ اليوم عم يتم التعاون والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله وابن البلد، هيك
أول
عم بيقولوا لك.
أول شيء ما في تنسيق مباشر مع الجيش، ما في تنسيق عبر الأمريكي اليوم، صحيح
اليوم
مفاوضات مباشرة مع الإسرائيلي مشان وضع الأطر لموضوع الانسحاب وإعادة انتشار الجيش وتنسيق أمني صحيح، ولكن ما في حديث مباشر مع الإسرائيلي، وليس هناك من اتفاق على سلاح حزب الله ما بين الجيش اللبناني. أولا في شيء اسمه اتفاق الطائف، قال بدنا نكون نحن إما نحن فعلا مع الدستور ومع المواثيق التي تحفظ لكل اللبنانيين خصائصهم، في اتفاق الطائف ينص على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. القوات اللبنانية فعلت ذلك، المرابطون فعلوا ذلك، الحزب الاشتراكي فعل ذلك، الكتائب إذا كانت كلهم باستثناء حزب الله.
ولكن ليه؟ لأنه بيقول لك الشيخ نعيم قاسم نحن تحت سقف اتفاق الطائف، إنما في فقرة باتفاق الطائف تنص على أنه حق لبنان بالمقاومة ضد الاحتلال، بما أنه كان الجنوب تحت الاحتلال فمن حق أهل البلد أنه يقاوموا. هيك نشأت حزب
الله. ومين قال لحزب الله هو بيقدر يختصر لبنان كله ويحرر الجنوب؟ مين قال؟ حزب الله لا يحق له أنه يفسر الطائف على ذوقه. حق الدولة اللبنانية وحق اللبنانيين بتحرير أرضهم بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الدبلوماسية. ما بيقدر حزب الله يفسر اتفاق الطائف على ذوقه، هذه مسألة لي. بس ولكن أنا حسلم جدل كارلا مع أنه حزب الله هو يعني فريق مقاوم أو حركة مقاومة. حصل التحرير بال2000 وسجل لحزب الله أنه لعب دور أساسي بتحرير الجنوب، رغم خليني أذكرك أنه حزب الله ومعه سوريا ومحور المقاومة كلهم كانوا رافضين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب
رافضين
لبنان. رافضين
ليه؟
وخلينا نرجع لكتاب إيميل لحود اللي كان رئيس
جمهورية
وهو بيمثل الرئيس المقاوم بنظرهم، بعت كتاب للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنت صار التحرير ب25 ب17 أيار 2000 بنجده بأنه الانسحاب من طرف واحد من قبل إسرائيل هو خطر على لبنان، وبيقول له الانسحاب لا يلبي طلب لبنان ولا يلبي الغاية اللبنانية، وطالما نحن عنا 500,000 نازح أو 500,000 لاجئ فلسطيني بلبنان، وبالتالي هذا الانسحاب هو خطر على لبنان. كتاب إيميل لحود. لكن عندما حصل الانسحاب من قبل إسرائيل طلع عندك جميل السيد وطلع لنا قصة مزارع شبعة، أنه نحن في مزارع شبعة محتلة وهذا السلاح سيطر،
وعلما انه هن كانوا حلفاء سوريا وسوريا من ترفض ترسيم الحدود مع لبنان.
طبعا لا، لو سوريا كانت رافضة الانسحاب الاسرائيلي لانه بدهم حزب الله يبقى ذريعة، اولا ذريعة كقوة عسكرية بايد سوريا وايران بيبتزوا الغرب وبيقايدوا عليها، وايضا قوة للتلاعب بالتوازنات الداخلية اللبنانية. منذ ذلك الوقت حتى الآن أكثر من كتاب وصل للأمم المتحدة من الأمم المتحدة للدولة اللبنانية، خلي سوريا تعطيكم وثيقة أنه مزارع شبعة وتلال كفر شوبة أنه هي أراضي لبنانية وبنشوف كيف بتنسحب منها إسرائيل. ولا يمكن. لذلك عم نقول مش صحيح الدولة اللبنانية تخلت عن الجنوب، في قوى هي اللي غيبت الدولة على الجنوب
ننكر.
واليوم هي ممتعدة لعودة الدولة للجنوب.
بس أستاذ يوسف ما فينا ننكر نحن اليوم في أهالي الجنوب أرضهم صارت وبيوتهم سويت بالأرض وما بقى فيهم يرجعوا على ضياعهم، وهيدول إذا بقى هذا الوضع على ما هو عليه ستنشأ مقاومة فعلية من الأرض هيدي تلقائية من دون أي حزب آخر.
أول شيء بدي أسأل أنا سؤال، هل اليوم أبناء الجنوب اللي نحن عم نحكي عنهم المهجرين واللي بيوتهم دمرت، أنت بتعتقدي أنه هلأ إذا انسحبت إسرائيل وحزب الله رجع على الجنوب هل أحد منهم بيرجع على بيته؟ هل أحد منهم يجرأ أن يعيد أعمار بيته إذا حزب الله موجود بالجنوب؟ ما بقى حدا يفكر أنه لا يبني بيت ولا يعمل مؤسسة ولا يستثمر بالجنوب طالما أنه حزب الله موجود، لأنه
ما
يعرف
في عدم
أنه استقرار. كل 5 سنين أو 10 سنين بده أسس لك لحرب وبدين يرجعوا يتهجروا وتتدمر أرزاقهم وبيوتهم. هذا الأمر لن يتكرر. أبناء الجنوب اليوم صاروا واثقين ومؤمنين بأنه لا يمكن لأحد أن يحمي أرض وبيوت ويؤمن عودتهم إلى بيوتهم إلا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.
رجعنا اليوم على هذه التطورات. اليوم نحن عم نحكي أنه في صورة مشرقة للبنان، علما أنه بعد رح أنطر هالجواب بعد ما أخذنا ضمانات فعلية من الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل للانسحاب التام وعدم إعادة الانتشار أو التموضع. ثانيا على الأرض الكلمة الفصل بأي مسار هي لإيران. بمن يأتمر حزب الله اليوم؟
لا طبعا بإيران.
بإيران. إذا إيران اليوم فتحت، واللي عم نشهد اليوم في وقف إطلاق النار، خلاص ما بقى لم يعد ساريا، إن كان بمضيق هرمز بإيران والحرب الأمريكية الإيرانية عم ترجع تستعر من جديد. إذا اليوم إيران طلبت من حزب الله التدخل، أينفع المسار الدبلوماسي إن كان لفخامة رئيس الجمهورية بواشنطن أو المناطق التجريبية اللي بدأنا اليوم نشهدها على الأرض، أو حتى البرلمان اللبناني كله سوا اللي رافض لعودة الحرب، كل هيدول رح يكون لهم أي نفع بوجه إذا قررت أم إيران تقله لحزب الله افتح حرب؟
أبدا. سيصبح كل ما نتحدث عنه في مكان آخر، الانسحاب وإعادة الإعمار ودعم الجيش والحضانة الأمريكية والدعم الأمريكي، كله سيكون في مكان آخر. الأخطر من هيك ست كارلا أنه لا سمح الله إذا عادت الحرب وإذا استأنف حزب الله فتح جبهة إسناد جديدة مع إيران، أنا أخشى ما أخشى أنه هذه المظلة الدولية والأمريكية المتوفرة للبنان أن نفقدها، لأنه عندها، وأنا بعتقد حزب الله يعني يستشعر هذا الأمر، يستشعر هذا الخطر. حزب الله اليوم معلى السقف وعم يصرخ قد ما بدك، لكن هو يخشى عودة الحرب. ويتمنى حزب الله، أنا برأيي يتمنى أنه إيران ما تطلب منه أنه يرجع يدخل بالحرب.
ليه يخشى الحرب؟
أول شيء لأنه هو ما قادر يخوض حرب. يعني معروف في موازين القوى وين موجودة. ما نحن لما هلأ وقفت الحرب كارلا وين كانت المعركة؟ بالنبطية. على أطراف النبطية. يعني إسرائيل أوقفت العمليات العسكرية قبل أن تقدم ما تبقى من تلال علي الطاهر. بيعرف حزب الله اليوم أنه إذا المنطقة التجريبية الأولى زوطر الغربية وفرون قد تكون بمرحلة ما بعد الحرب، المرحلة التجريبية الأولى يمكن تكون صور، عفوا يمكن تكون صيدة، يمكن تكون نهر الأول، يمكن تكون البقاع. هو بيعرف هذا الشيء، هو بيعرف هذا الشيء، ويعلم أن عودة الحرب هي دمار لما تبقى من الجنوب ولما تبقى للبيئة الشيعية، وطبعا للبنان كله. لذلك أنا بعتقد هو يخشى هذه الحرب. لكن المؤسف أنه إذا إجا الأمر الإيراني بده ينفس حزب الله،
حتى لو احترق كل لبنان.
حزب الله يعترف بأنه هو فصيل إيراني، هو ينفذ ما تطلبه منه إيران، هو يريد أن يربط مصير لبنان بمصير إيران. يا عمي حدا بيقلك اليوم، بعد المشهد اللي شفناه بالبيت الأبيض، أنه بيقلك ما في خلاص للبنان إلا أنه تربطي بمسار إسلام أباد. اللي ترنح انتهى،
ولكن ما ترنح،
الأمريكاني عملك انتهى والإيراني عملك انتهى.
بس بعد إيران ماسكي بأوراق
شو ماسكي؟ شو ماسكي؟
يعني اليوم مضيق هرمز ما بيبين أنه إيران بعد لحد الساعة ممسكة بالأمن القومي، الأمن الدولي. اليوم النفط عامل أزمة كتير كبيرة.
إيران تمارس التشبيح، إيران دولة مارقة تمارس التشبيح، تمارس الإرهاب. في دولة بتعتبر حالها هي مصدر قوة، أنه بتقصف باخرة نفط وبتحرقها بمضيق هرمز، هيدا هو القوة؟ قولي لي اليوم شو عم تعمل أو شو عم تغير العمليات الأمريكية، عفوا الإيرانية، بموازين القوة مع الأمريكاني، شو عم تغير؟ هل تقصف بارجة أمريكية؟ هل تضرب حامل الطائرات أمريكية؟ عم تعمل شغلتين، تضرب البواخر المرأة بالمضيق هرمز، وبتضرب الدول العربية، اللي للأسف الدول العربية اليوم هي اللي عم تحاول تكون وسيط ما بين الأمريكيين وما بين الإيرانيين من أجل وقف هذه الحرب، ومن أجل تجنيب إيران مزيد من الدمار ومزيد من المآسي. اليوم قطر، وأيضا في جزء من المملكة العربية السعودية وعمان، وأيضا الكويت التي تقصف كل يوم، عم يقوموا بدور دبلوماسي من أجل وقف هذه الحرب. شو بتكافئ إيران؟
بأسوأ.
طبعا تقصف منشآت مدنية في هذه القرى، تقصف المطارات. ومبارح كهرباء. الحوسي للأسف بلغنا أنه يعمل حصر جوي على, على, على السعودية ويريد أن يستهدف البنى التحتية السعودية. هيدي إيران، إيران تمارس التشبيح، تمارس
الإرهاب، ولكن هي بعد عندها قوة على الأرض. في باعتراف وزير الحرب الأمريكي كمان، وزير الدفاع الأمريكي عفوا، قال إنه نحن صحيح قضينا على قوة إيران العسكرية بشكل كبير، ولكنها لم تنتهي حتى الساعة.
مزبوط.
يعني بعد اليوم، في عندها قوة عسكرية
الله.
كتير
اليوم
كبير.
إيران مثل اليوم حزب الله، إسرائيل بالنبطية ومرشحة كفي، وبيقول لك نحن انتصرنا بالحرب.
صحيح.
والإيراني نفس الشيء، اليوم دمرت إيران، قتل المرشد وكل قادة قيادات الصف الأول المسيحية، كل عفوا العسكرية، كل القادة الأول، يعني إذا بدك المرشد، وحتى اليوم مصير المرشد الجديد مجهول، ما حدا بيعرفه. وفي معلومات إسرائيلية تقول أنه يمكن قتل، والأمريكان عم يقولوا يمكن قتل، ورغم هيك بيقولوا لك نحن منتصرين. اليوم في إذا بدك انشقاق داخلي داخل إيران غير مسبوق ما بين المستوى السياسي وما بين الحرس الثوري. اليوم الحرس الثوري وأنصار الحرس الثوري بلشوا يخونوا قليباف وبازشكيان وعراقجي وكل كل اللي اليوم عم يتفاوضوا مع الأمريكيين أو عم حاولوا يتفاوضوا مع الأمريكيين. امبارح في كلام لافت لي، عراقجي بيقول حتى لو في أمل 10% من التفاوض يجب أن نعود إلى التفاوض، وهيدا خطاب لم يكن موجود عند الإيراني. اليوم بازشكيان عم يبعت الموفد لوزير الداخلية على باكستان لحتى يرجع يحيي المفاوضات، عم يطلبوا هدنة من الأمريكان 10 أيام، عم يقول لهم ممنوع. اختلف الوضع. يستدرك الإيراني اليوم أنه المرحلة صعبة،
بيتخلى عن زراعه
بلبنان. الحرس الثوري الإيراني يخوض معركة الانتحار كما يخوض حزب الله في
يعني
لبنان.
ما رح يتخلى عن ذراعه
أبداً.
طب سؤال بهذا المحور،
بس بتقولي لي أنه إيران قوة وتمتلك القوة،
بعد
إيران تمارس التشبيه والإرهاب.
هذا التشبيه عم يضغط على المنطقة ككل.
صحيح.
هذا التشبيه عم يضغط أنه عم يفرض تسويات بمحل ما. اليوم عم ينحكى أنه الإفراج عن أموال إيرانية بمقابل وقف هذا التصعيد،
يعني بدهم يعطوا فين ذرة وقمح وزيت، هذه الأموال بالدنيا الإيرانية. حرام عن جد، عن جد حرام ينحكى اليوم أنه نقول والله هذه إيران، هذه الدولة اللي إيران بعبع على المنطقة. مزبوط، لأنه أول شيء برجع بقول لك بتمارس الإرهاب والتشبيه، وعندها خلايا إرهابية أو خلايا أمنية اليوم تقدر تزعزع أمن المنطقة من خلالها.
أستاذ يوسف، اليوم في مخاوف جدا كبيرة، ولا مرة ذكر شيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا ما كان له أبعاد واقعية على الأرض. يعني عندما تحدث بريفيرا تبع غزة اليوم كأنه عم بيقولوا عم بيرجع يطبقها، تحدث بأكثر من مناسبة عن احتمال إدخال الرئيس السوري أحمد الشرع إلى لبنان لمحاربة حزب الله.
لك خليني أخذ الكلام طبعا مثل ما بيقولوا ما في دخان من دون نار، يبدو أنه في شيء يطبخ، لكن واضح أنه الدولة اللبنانية ترفض هذه المسألة بشكل قاطع. ومبارح حتى الرئيس جوزيف عون حكي هذا الكلام من البيت الأبيض، يعني مشان ما يقولوا والله أنه والله في مواربة بالحكي أو
يعني
حكي كلام من البيت الأبيض أنه نحن ما بدنا حدا يتدخل بشؤوننا. إذا اليوم نحن رافضين أنه الإسرائيلي يكون جزء من التدخل بلبنان، أكيد حكما وحتما لن يقبل أحد بلبنان أنه تدخل سوريا لتمارس عمل عسكري في لبنان. لكن إذا بدك إذا استمرت حالة الاستنزاف، ولا سمح الله، خليني هيدي شغلة لازم نخدها بعين الاعتبار، أنه العم ينحكى عنه أنه تطبق أنه حزب الله لا سمح الله عمل حالة انقلاب على الدولة أو 7 أيار جديدة، أنه اليوم السوري مفكرة بيترك الوضع بلبنان هيك؟ أنه قوة مثل حزب الله مصنفة تنظيم إرهابي ومارس هذا الدور بسوريا ونكل بالشعب السوري، أنه حدا بيقبل اليوم إسرائيل من جهة أنه تقبل حزب الله سيطر على الدولة وعلى الوضع بلبنان، وأنه السوري يقبل أنه هو حزب الله ممسك بالوضع اللبناني؟ أكيد ما حدا حيقبل، وسيكون هناك تدخل سوري في لبنان. أنا برجع بقول لك في كتير محاذير للدخول السوري. أولا السوريين عم بيقولوا احنا ما نوردي عنا، وهذا الشيء مطمئن.
ولكن قال الرئيس ترامب انه هو على استعداد، في فرق.
طبعا برجع بقولك اذا في محاذير بالنسبه للنظام او للدوله السوريه الجديده قد يكون الامر مطروح، بس برجع بقولك في موانع عدي. اولا الدولة السورية الجديدة تقول لا، وهذا الشيء حكي عنه أسعد الشيباني لما إجا على لبنان وزير الخارجية السوري. المملكة العربية السعودية لا تقبل بهذا الأمر، تركيا لا تقبل بهذا الأمر، وفوق هذا وكله الدولة اللبنانية
رافضة،
رافضة بشكل كلي. بس برجع بقولك إذا فرض واقع أو أمر واقع بالقوة على الداخل اللبناني لا، تتغير المفاهيم كلها سوا.
تنفوت على الداخل اللبناني فيما يتعلق بقانون العفو العام والسجال اللي صار حول هذا القانون وما حصل في الجلسة التشريعية الأخيرة وتحميل القوات اللبنانية الذنب، علما أنه صار في تداخل بين قانونين. بقراءتك الموضوعية أستاذ يوسف دياب، شو اللي صار ومن أراد تفخيخ هذا القانون بإدخال تعديل حكومة الإعدام وهو قانون منفصل يجب أن يكون؟
للأسف ما بعرف في مين اليوم طلع هذا البند اللي للأسف طير كل قانون العفو. ولكن برجع بقول لك بالمبدأ لابد لقانون العفو أن يصدر، لأنه اليوم تطير قانون العفو هو قنبلة موقوتة. أولا داخل السجون اللبنانية الوضع لم يعد يحتمل بشكل نهائي. المسألة الثانية لاستمرارية المظلومية لكثير من الناس الموجودين بالسجن بما فيهن الموقوفين الإسلاميين اللي للأسف بعد لهلأ بعد 10 سنين و12 سنة من التوقيف ومن الاحتجاز التعسفي لم يصدر أحكام بحقهم.
في منهم هني ما راحوا على المحاكم، يعني هني ما بدهم يروحوا على المحاكم.
هلأ في تضارب، بس أنا برجع بقلك أنا تابع الشأن القضائي بشكل دقيق. لا في جلسات، في عشرات الجلسات سواء ببعبدة أو ببيروت أو بطرابلس أو بالمحكمة العسكرية لم يجري سوق الموقوفين، لأنه الأزمة المالية اللي مرقت تركت أثار سيئة. يعني بتعرفي لا في سيارات سوق لقوى الأمن، لا في عناصر حماية، لا في أدوات لوجستية لحتى تأمني أنت نقل الموقوفين من
وين
السجون.
وين المحاكم يلي موجودة بقلب السجون يلي دفعنا عليها مصاري كتير بسجن
صحيح
رومي؟
صحيح. أنا وأسجل لوزير العدل أنه بالسنة الماضية أنه أعاد تفعيل المحكمة بقصر رومي بسجن رومي، وهيدي أدت إلى أصدار مئات الأحكام من سنة لهلأ وساهمت بالإفراج عن الكثير من الموقوفين. لكن برجع بقلك في أشخاص وخصوصا من الموقوفين الإسلاميين أخرت محاكماتهم لأسباب سياسية.
طيب فإذا من فخخ هذا القانون؟ أنا بأي أهداف وأسباب؟ ليش حطوا تخفيف حكومة الإعدام وهو شيء مختلف؟
أنا بعتقد في كتير من المزايدين بمسألة أنه عدم التفريط بدماء الجيش وبشهداء الجيش اللبناني أرادوا أنه يعني بالحد الأدنى أنه يغيروا أو يأخروا هذا القانون. ما في شك انه اليوم كل طرف سياسي له غاية من قانون العفو، خلينا صحيح. نحكيها بشكل واضح كارلا بدون قفزات. اليوم السنة بلبنان عندهم غاية اساسية هي البت موقوفين الاسلاميين اللي بيعتبروا انه الظلام لحقتهم الى حد كتير كبير، في العشرات او المئات منهم اوقفوا لاسباب سياسية بما فيهم اللي كانوا متضامنين مع الثورة السورية واللي اليوم بيشعروا بحالة غضب لانه اليوم المحكومين السوريين سلموا الى بلادهم وهني بعدهم بالسجن. هيدي وحدة. الوحدة الثانية انه كمان في القوى المسيحية اليوم عندها اذا بدك ملف اساسي هو موضوع المبعدين الى اسرائيل. وانا بقول لك كمان انا كمواطن لبناني ومسلم بقول لك في جزء كتير كبير من هودي مظلومين.
صحيح.
لأنه اليوم كارلا اللي فل على إسرائيل، لا نفترض أنه والله كانوا في مقاتلين مع جيش لحد وفلوا على إسرائيل، طيب عائلاتهم شو خصهم؟ أطفالهم اللي كانوا معهم شو ذنبهم بالموضوع؟ نسوانهم شو ذنبهم؟ الأطفال اللي خلقوا بداخل إسرائيل شو ذنبهم بهذا الموضوع؟
حتى في كان في واقع على الأرض فرض أنه هني يتعاملوا مع جيش اللحد، يعني شو بيصير؟ مثل ما هلأ
تعرفي هلأ شو بتعرفي هلأ
هلأ ما كنا رح نتكرر نفس السيارة.
يا ريت وضعنا هلأ بيشبه الوضع اللي كان قبل 2000، يا ريت. تعرفي ليه؟ لأنه الاحتلال كان يومتها موجود وكان احتلال إسرائيلي، ولكن الناس كانت موجودة ببيوتها، كانت عايشة حياة طبيعية. اليوم الجنوب كله دمر مسع على الخريطة.
استاذ يوسف معلش بعد سؤال أخير، ما بقى معي إلا دقيقتين، ولكن ما في ما أتطرق لهذا الموضوع. التحقيق في انفجار العصر، في انفجار بيروت، هل ممكن أنه يطلع أو يرجع يخلق هالقرار الاتهامي الظني، نشهد بأيامنا أنه نشوف الحقيقة فيما حصل بانفجار بيروت؟
هذه مسألة حتمية بإذن الله، القرار سيصدر اليوم. الملف بالنيابة العامة التمييزية عم يتولى القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي دراسة الملف وأعداد المطالعة بالأساس. معلوماتي أنه ما بين شهر وشهرين بيخلص المطالعة، بيعمل مطالعة بالأساس بيحولها للقاضي طارق بيطار المحقق العدلي. القاضي طارق بيطار أيضا بمعلوماتي أنه أنجز 90% من القرار الاتهامي كاتب الزلمة، وينتظر المطالعة بالأساس لحتى بده يشوف شو مطالب النيابة العامة التمييزية. بعد ما بيتسلم المطالعة بتصور أسبوع أسبوعين ثلاثة بالحد الأقصى شهر بيكون صادر القرار الاتهامي. وأعتقد أنه القرار الاتهامي إذا بدك
سيكون سياسيا؟
لا
لا،
قضائي بامتياز، وسيشفي غليل الكثير من اللبنانيين المتشوقين أو الذين يتوقون إلى معرفة ماذا حصل في 4 آب، كيف حصل الانفجار، شو أسبابه، مين اللي جاب نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، مين اللي حمل نترات 7 سنوات بالمرفأ، وشو الأسباب اللي دفعت قوى سياسية لعرقلة التحقيق كل هذه المرحلة. وأنا بعتقد بما أعرفه عن القاضي طارق بيطار وبما يصر عليه هذا الرجل أنه لن تكون هناك مظلة سياسية فوق رأس أحد، لا سياسي ولا مسؤول أمني ولا مسؤول قضائي ولا مسؤول إداري بالدولة اللبنانية.
هيدا حلم.
أنا أعتقد أنه نحن بنكون أمام حالة قضائية، نتمنى أنه يكون كل الواقع القضائي عليها. وخلينا بكرة نشوف هذا القرار، يعني بيبين شو بيقولوا الثمين من الـ من الـ
البخيث،
من البخث، وبنعرف الحقيقة. وعند هذا الملف عندما يحال إلى المجلس العدلي، المجلس العدلي اليوم فيه أعلى 5 قضاة بالدولة اللبنانية، إما بيقولوا طارق بيطار أخطأ وبيصححوا المسار، وأما بيقولوا طارق بيطار أصاب وبيستكملوا الإجراءات بمحاكمة علنية. ما حدا بيقدر ساعة يقول هيدي المحاكمة مسيسة أو غير مسيسة.
يعني يلي عم تتفضل فيه أستاذ يوسف دياب هو حلم كل لبناني صراحة.
أنا أعتقد وأنا مؤمن إنه بأنه
مع أنه نحن هذا غير متفائلين، أنه منقول بس نشوف ملف قضائي منعرف أنه فيه تسييس وفيه
مدام كارلا، الحرب اللي تحرض لها القاضي طارق بيطار على مدى 3 سنين، يعني ما في حدا بيقدر بالدولة اللبنانية يصمت. في قاضي حارب الدولة كلها وحارب الميليشيات وحارب كل الأحزاب اللي كانت عم يقولوا له، حدا بيصدق انه بينزل وفي صفة على قلب قصر العدل بيقول له نحن بنعرف كيف بنقبعك وبقي هذا الرجل صامت؟ حدا بيصدق انه في فريق سياسي عمل لك احداث الطيونة كرمال الطير بيطار وبقي هذا الرجل صامت؟ وحدا بيصدق انه في قوى سياسية كانت تتمرد ويقولوا شو هالإنسان اللي ما يقروه وانه نحن ما بنروح على تحقيق، راحوا خضعوا؟ انا بعتقد في ليش عم نقول نحن الدولة بس تقرر انه كون تاخد قرار وتمشي فيه بيصير. برجع بقولك طارق بيطار تحدى منظومة كاملة واخضعها
وقتها كان في هيمنة لهذه المنظومة
وقت اللي كانت هي مهيمنة على الدولة.
صحيح. انا بدي اتشكرك على هذا اللقاء الصحافي والكاتب السياسي الاستاذ يوسف دياب، وبدي اتشكركم مستمعينا لانكم رافقتوني بهذه الحلقة من برنامج حوار حر من لبنان الحر. موعدي معكم بيتجدد الاسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.